أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة خمسة، وإذا شك في السماع وعدمه الدرس السابق ذكرنا بأنه هذه المسألة هي فرضية، يجيرها من الماتن. مرة نفترض أنه يشك في السماع وعدمه، الظهور الأول للعبارة هو أنه يدور الأمر بين السماع وعدم السماع، يعني ما يدري أنه سمع أو لم يسمع. شو الظهور الأول للعبارة؟ يعني بعبارة أخرى، السماع أصل السماع ليس معلوما، السماع مشكوك، والطرف الآخر لهذا هو شنو؟ ماكو سماع. فالرد الثاني لا، أن يكون أن المسموع هل هو صوت الإمام أو صوت غيره، هذا معناه أنه أصل السماع معلوم، وإنما يشك في أنه ما سمعه هل هو صوت الإمام أو صوته غيره، فإن هناك فرضان. سنتكلم عن الفرض الثاني بعدين نجي للفرض الأول. الفرض الثاني يستدل على ما ذكره السيد الماتن من جواز القراءة في سورة الشك في الفرض الثاني، أن المسموع يسمع شيئا لكن ما يدري أن هذا المسموع صوت الإمام أو لا، لأنه إذا كان صوت الإمام تحرم عليه القراءة، مش انتهينا بناء على هذا تحرم عليه القراءة، وإن لم يكن صوت الإمام تجوز له القراءة. إذا شك شنو الحكم؟ السيد ماتن يقول الجواز، يجوز له أن يقرأ حتى مع الشك. استدل على الجواز في محل الكلام بأمرين. الأمر الأول يذكرناه في الدرس السابق، وهو التمسك باستصحاب عدم سماع قراءة الإمام، هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، إصالة عدم سماع صوت الإمام. هذا ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه، وهو كان دليل على الجواز في المقام، وكأنه يبدو منه أن هذا الاستصحاب يجري وما به إشكال بالتقريب اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن سماع صوت الإمام يقول هذا أمر حادث مسبوق بالعدل، مسبوق بالعدل. فإذا شكينا في أنه سمع صوت الإمام أو لا، فيستصحب شنو؟ العدم المتيقن السابق، يقول أمر حادث مسبوق به بالعدم، فيستصحب العدم المتيقن سابقا، ويترتب عليه أثر عدم سماع صوت الإمام، يترتب عليه شنو؟ جواز القراءة. ليش؟ لأن الدليل هو يقول إذا سمع ليقرأ، إذا لم يسمع فليقرأ. احنا بالثاني، بالشرطية الثانية، إذا لم يسمع فليقرأ، هذا لم يسمع بالاستصحاب، لأن الاستصحاب أثبت له أنه شنو؟ لم يسمع صوت الإمام، يترتب عليه الحكم بالجواز والمشروعية. ثم ذكر بأنه هذا الاستصحاب بينا لا يعارض لاستصحاب عدم سماع صوت غيره، لا يعارض. لماذا؟ لأنه عندما الاستصحاب ما يترتب عليه أي أثر، ما لا أثر عدم سماع صوت غيره، ما لا أثر شرعا حتى نجري هذا الاستصحاب لنفي ذلك الأثر. عدم سماع صوت الإمام إلا أثر شرعي، يعني رواية يقول وإن لم يسمع فليقرأ، فنستصحب عدم هذا لإثبات شنو؟ لإثبات عدم السماع لترتيب هذا الأثر. أما سماع صوت غيره أو عدم سماع صوت غيره ليس له أثر شرعي، فحينئذ لا يجري هذا الاستصحاب ولا يعارض الاستصحاب المستدل به في محل الكلام. هذا اللي ذكر كما بيناه في الدرس السابق. هذا اللي يلاحظ عليه هو يصرح بأن هذا العدم المستصحب عدم نعتي، أن هذا العدم المستصحب عدم نعتي، ولذا هو ما يجعل جريان الاستصحاب في المقام مبني على القول بجريان الاستصحاب في العدم شنو الأزلي، ما يجعله مبني على هذا، يقول هذا عدم نعتي على سائر الاستصحابات الأخرى عدم نعتي، يعني بعبارة أخرى أنه هذا المكلف مر عليه وقت قطعا هو لم يسمع فيه صوت الإمام، لم يسمع فيه صوت الإمام، وبعد ذلك يشك يعني سمعه أو لا، فيستصحب شنو عدم سماع صوت الإمام، يقول هذا عدم نعتي. الملاحظة هذه أن هذا هل صحيح عدم نعتي أو عدم أزلي؟ الظاهر أنه عدم محمول، عدم أزل مو عدم نعتي، يعني إيش قاعد نستصحب؟ عدم سماع صوت الإمام، هذا العدم المتيقن، المتيقن بيد نستصحبه، هذا عدم السؤال هذا، أن هذا عدم ثابت قبل أن يقرأ الإمام أو ثابت بعد أن قرأ الإمام؟ الجواب سيكون بكل وضوح أن هذا العدم ثابت قبل أن يقرأ الإمام، قبل أن يقرأ الإمام نقدر نقول بأنه أكو عدم سماع صوت الإمام، لكن بعد أن قرأ الإمام ما أكو يقين بعدم سماعه، ومن حين قرأ أكو شك في أنه سمع أو شنو أو لا بحسب الفرض. يعني لو كنا نقول فرض المسألة أنه الإمام قرأ وبعد القراءة هو لم يسمع، ثم بعد ذلك شك في أن هذا عدم السماع اللي كان متحقق بعد قراءة الإمام هل انتقض بالوجود أو بقي هذا العدم مستمرا؟ هذا استصحاب العدم، هنا يكون استصحاب عدم نعتي. ليش؟ لأن هذا العدم متيقن بعد قراءة الإمام، فما يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، وإنما هي من باب السالب بانتفاء شنو محمود، قراءته إمام قرأ أنا لم أسمعه، عدم السماع سالب بانتفاء المحمود يكون، هذا عدم نعتي صحيح. أما قبل هذا شنو جوابه؟ أنه ماكو يقين، أنه ماكو يقين بالعدم النعتي، يعني ماكو يقين بعدم سماع صوت الإمام بعد أن قرأ الإمام، شو وقت مر زمان هو على يقين من عدم سماعه صوت الإمام حتى يستصحب شنو هذا العدم؟ هو من حين قرأ الإمام هو يشك وسمع أو لا، هناك يقين بلي، لكن شو وقت؟ قبل القراءة، لكن عدم السماع قبل القراءة من باب السالبة من انتفاء الموضوع، من قراءة ما حتى يسمع، قراءة ما من قبل قرشية المرأة، قبل وجود المرأة ما قرشية، لكن سالبة من انتفاء شنو موضوع، هذا عدم أزلي يسموه، عدم محمولي. نعم لو كان المرأة وجدت خلقت ولدت ومر عليها زمان هي ليست قرشية، ثم بعد ذلك شككنا في أنه اكتسبت القرشية أو لا يجي استصحاب، لكن هذا ما موجود شيء، ما في يقين بعدم قرشية المرأة بعد ولادتها، لأنه حين تولدت هي يشك في أنها قرشية أو شنو أو لا، ما نحن فيه من هذا القبيل بالنسبة إلى القراءة، لأن السماع موضوع شنو موضوع القراءة، كما أن القرشية موضوع المرأة وجود المرأة، السماع أيضا موضوع شنو القراءة، ماذا يسمعه؟ يسمع القراءة، قبل القراءة صحيح هو لم يسمع صوت الإمام، لكن سالب انتفاء الموضوع، وهذا عدم محمولي وعدم أزلي. بعد القراءة ما في يقين، ما في يقين بالعدم، فالمتيقن ليس عدما نعتيا كما يقول، وإنما هو عدم محمول. ولذا يكون جريان الاستصحاب في المقام لترتيب الأثر بعديه مبني على القول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. وذلك لأن المتيقن سابقا هو عدم سماع قراءة الإمام قبل القراءة، ويكون هذا العدم من باب السالبة بانتفاء الموضوع وهو عدم محمول. وأما عدم سماع قراءته بعد القراءة وهو العدم النعتي فلا يقين به، لأنه يشك في سماع قراءته من حين الشروع في القراءة، فلم يمر زمان قرأ فيه الإمام ولم يسمعه، ثم بعد ذلك شك في أن هذا العدم تبدل بالوجود أو بقي مستمرا، أو أنه انتقض بالوجود أو لا. وعليه في الاستصحاب إنما يجري في العدم المتيقن، يعني شراط الاستصحاب أنه في يقين سابق، الاستصحاب إنما يجري في العدم المتيقن قبل أن يقرأ الإمام، هذا عدم متيقن وهو عدم محمول لا نعتي. أما العدم بعد قراءة الإمام فهذا وإن كان عدما نعتيا لكنه لا يقين به. وعليه هنا تبنى المسألة على القول بأنه يجري استصحاب في الأعدام الأزلي في العدم الأزلي أو لا. إن قلنا بجريان حين يجري هذا الاستصحاب ويترتب عليه الأثر، ويمكن الاستدلال به لإثبات الجواز كما ذهب إليه السيد الماتن. مو ترتب الجواز على هذا الاستصحاب لو جرى واضح بلحاظ الشرطية الثانية، كلش واضح. الشرطية الثانية هي موضوع شنو؟ موضوع جواز القراءة عدم سماع صوت وإن لم يسمع فليقرأ. وإذا ثبتنا عدم السماع بالاستصحاب يترتب عليه هذا الأثر وهو شنو؟ جواز القراءة ومشروعية القراءة. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول. بالنسبة إلى الفرض الثاني، الفرض الثاني شنو المقصود به؟ لأن يعني بعضهم فسر بتفسير تقريبا يكون من قبيل الفرض الثاني. الفرض الأول فسر بتفسير يجعله من قبيل الفرض الثاني، يعني الفرض هالشكل أنه هذا اللي هو يقول عنه بأنه شك في السماع وعدمه، يعني المقصود سماع، مو سماع، مو مطلق السماع، واضح أن المقصود سماع قراءة الإمام، هذا المقصود. يعني معناه أنه سمع شيئا لكن ما يدري أنه صوت قراءة الإمام أو لا، خشخش في الأذن كما سيد الخوي مثل، يعني هل هذا السماع هو صوت قراءة الإمام أو هو صوت من الداخل، من الداخل الصوت صار عنده. إذا هج فسرنا حينئذ يكون مثل الفرض الثاني، يعني في كل منهما أصل السماع شيء معلوم، سماع شيء. في الفرض الثاني مو فقط سماع شيء معلوم، لا، سماع قراءة معلوم لكن ما يدري أنها بصوت الإمام أو بصوت شنو غيره، لكن في كل منهما فرض وجود شيء معلوم، في فرض سماع معلوم. لكن في الفرض الثاني أن هذا مردد بين أن يكون صوت الإمام أو صوت غيره، وفي الفرض الأول مردد بين أن يكون هذا صوت الإمام أو صوت من داخل أذنه. إذا هجي فسرنا هذه العبارة الكلام السابق يجري بها نفسه، هم يستدل على الجواز باستصحاب عدم سماع صوت الإمام، فيجي بها الكلام السابق أن هذا العدم المستصحب هل هو عدم نعتي أو عدم شنو أو عدم محمول، ظاهر هم يجي بالكلام نفسه. احتمال آخر في العبارة هو أنه لا، المقصود أصل السماع، ماكو سماع متيقن، سمع أو ما سمع أصلا، سمع أو لم يسمع، لكن سمع شنو سمع؟ يعني العدل الآخر لعدم السماع شنو هو؟ سمع قراءة الإمام، يعني سمع قراءة الإمام أو لم يسمع قراءة الإمام، هذا محتمل، أم لم يسمع أصلا نهائيا. فهنا أيضا يقال بأنه يجري استصحاب عدم سماع صوت الإمام فيجي بالكلام السابق تظاهرا. على كل حال سأحنا ندخل في تفاصيل هذا البحث. اللي ردنا بهدية هو شيء آخر، وهو أنه الدليل الثاني على الجواز غير الاستصحاب، قد يقال بأنه يمكن التمسك بالبراءة. البراءة، ليش نتمسك بالبراءة لإثبات الجواز؟ لأن المفروض أن الأمر في المقام دائر بين الحرمة والجواز، دائر بين الحرمة والجواز، لأنه على تقدير أن يسمع صوت قراءة الإمام يحرم عليه البراءة، وبين أن لا يسمع، أن يكون هو لا يسمع صوت هو صوت غير الإمام أو خرخشة من الداخل في الفرض الأول فيجوز له شنو؟ القراءة. فأمر القراءة دائر بالنسبة إلى هذا المكلف بين الحرمة والجواز، وهذا شك في التكليف الإنسان، مو شك في الحرمة، شك في كل الشبهات هي من هذا القبيل، يشك في أنه شبتت حرام أو حلال تجي البراءة لنفي الحرمة، يشك أن أكل لحم الأرنب حرام أو شنو أو جائز، فشك في التكليف الإلزامي فتجد البراءة لنفي التكليف الإلزامي. نعم لو احتملنا الوجوب، لو احتملنا الوجوب لأن نقول هكذا أنه إن سمع قراءة الإمام يحرم عليه القراءة، وإن لم يسمع تجب عليه القراءة، حينئذ يكون الأمر دائر بين المحذورين، والحكم هو التخير بينهما عقلا، يتخير بينهما، وبالتالي أيضا نثبت شنو جواز القراءة. وهكذا لو قلنا بأنه إذا سمع فالحكم هو الكراهة مو الحرمة، وإذا لم يسمع فالحكم هو الاستحباب، فيدور الأمر بين الكراهة والاستحباب، يعني بين مطلوبية الترك على تقدير السماع ومطلوبية الفعل على تقدير عدم السماع، أيضا هذا يدور الأمر فيه بين شنو؟ محذورين، محذورين، ما يمكن سماعهما، يعني مطلوبية الفعل ومطلوبية الترك ما يجتمعان في الحرمة والوجوب، بالتالي هم يدور الأمر بين المحذورين، وهم أيضا العقل يتدخل ويحكم بماذا؟ بالتخيير، يتخير بينهما، وبالتالي أيضا نصل إلى ماذا؟ إلى جواز القراءة. أكو طريقة للتخلص من كل هذا الكلام، كل هذا الكلام، وأن يقرأ بقصد القربة المطلقة، أن يقرأ لا بقصد لا بقصد المشروعية، إذا قرأ بقصد القربة المطلقة تخلص من كل شيء، حتى على تقدير الحرمة هو ما خالف الحرمة، ليش؟ لأن الحرمة حرمة تشريعية مو ذاتية، قدم هذا سابقا. إن حرمة القراءة على تقدير القرآن على ما قلنا بها وقد قلنا بها هي حرمة تشريعية، فإذا جاء بالقراءة بقصد القرب المطلق ما في تشريع، أو قل بعبارة أخرى إذا جاء بالقراءة برجاء المشروعية مو بقصد المشروعية، قصد المشروعية يكون مشرع، لكن إذا جاء بها برجاء المشروعية عسى ولعل أن تكون مشروعة، هذا لا ينافي شنو؟ هذا لا يكون فيه تشريع، ما داعي شرطة، وإنه يقول إذا كانت مطلوبة نجيبها الاحتمال المطلوبية، فلا تشريع حينئذ، فلا حرمة حينئذ نهائيا، حتى لو قلنا بالحرمة لا تترتب الحرمة فيما إذا جاء بالقراءة برجاء المطلوبية بقصد القربة المطلقة. نعم الحرمة تثبت فيما لو جاء بها بقصد المشروعية. زين، أعتقد ننتقل إلى المسألة ستة. ثالثة المسألة. مسألة ستة، قال: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام. الإمام قاعد يقرأ، هل يجب على المأموم الطمأنينة بعد الفراغ؟ طبعا، لأن المأموم لو كان منفردا يجب عليه شنو؟ طمأنينة. لكن هنا ما قاعد يقرأ هو المأموم، وإنما من اللي يقرأ عنه؟ الإمام، مو يتحملها الإمام. فهل يجب على المأموم الذي لا يقرأ سقطت عنه القراءة لأن أنقلها إلى الإمام، هل يجب عليه الطمأنينة أو لا؟ يقول: لا، لا تجب عليه الطمأنينة حال قراءة الإمام. هاي واحد. اثنين، ثم يقول: وإن كان الأحوط ذلك ساشا. وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته. الإمام قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، المأموم يجب عليه أن يبادر ويلتحق بالإمام حتى يدرك القيام حال القراءة، أو لا يجوز له يتأخر يسبح كذا في السجود، يتأخر في سجوده يطيل سجوده إلى أن يقوم يلحق على الإمام وقد دخل في شنو؟ قراءة الفاتحة. هل يجب عليه المبادرة لكي يقوم أثناء قراءة الإمام أو لا؟ هنا نقول بأنه لا تجب عليه المبادرة. وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، أي قراءة الإمام، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد. بعض الحمد يجوز له أن يطيل ذلك. بالنسبة إلى الطمأنينة، هم من واد واحد ولا جمع بينهما ماتن. بالنسبة إلى الطمأنينة، طبعا فرض الكلام واضح، فرض الكلام أن المأموم يقرأ، الذي يقرأ هو منه فرض المسألة هذا. وإلا إذا قلنا أن المأموم قرأ، قد المسألة تتخذ المنحى آخر، خصوصا إحنا جوزنا للمأموم أن يقرأ بقصد الجزئية على ما تقدم سابقا. هو يقرأ بقصد الجزئية، هذا الجزء معتبر فيه شنو؟ الطمأنينة. يجب عليه أن يترك الطمأنينة، يجوز أن يترك الطمأنينة. لكن كلامنا فيما إذا لم يقرأ المأموم وإنما قرأ منه الإمام باعتبار أنه ضامن لقراءة المأموم. المتيقن من اعتبار الطمأنينة هو ما قد قرأ الإنسان لنفسه، قراءة المأموم لنفسه، هذه قدر متيقن من اعتبار ماذا؟ من اعتبار الطمأنينة. ليش؟ لأن الدليل الطمأنينة إما الإجماع وإما بعض الأخبار، وعلى كلا التقديرين هذا شيء مختص بقراءة نفسه، ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل قراءة الغير عنه متحملا باعتبار الأدلة الدالة على أن الإمام يضمن قراءة شنو؟ قراءة المأموم. إجماع خب واضح، دليل لبوي يقتصر فيه على القدر المتيقن اللي هو عبارة عن شنو؟ إذا ما قرأ لنفسه، قرأ بنفسه، ما يشمل حالة ما إذا هو أوكل الأمر إلى غيره، بمعنى أنه شنو؟ بمعنى أن الإمام يتحمل، عبر هذا يتحمل القراءة عنه فتسقط عنه، يعني عن المأموم تسقط القراءة، مو؟ تسقط منه، لا تجب عليه القراءة. هذا الدليل واعتبار الطمأنينة يشمل حتى هذه الحالة. يقول: أيها المأموم، وإن سقطت عنك القراءة تجب عليك الطمأنينة أو لا؟ قالوا لا، لأنه المتيقن من الإجماع اللي هو دليل النبي وما إذا قرأ بنفسه، هذا المتيقن. أما في محل كلامنا الإجماع ما يشمل. أكو أدلة لفظية تدل، واردة في بعض المواضع في الإقامة، في الإقامة أكو بعض ديشة مواضع جدا منها أنها مختصة بماذا إذا قرأ شنو بنفسه، ولا تشمل محل الكلام. على هذا الأساس السيد الماتن قال بأنه لا تجب الطمأنينة عند قراءة شنو؟ عند قراءة الإمام، يعني لا يجب على المأموم الطمأنينة عندما يقرأ ماذا؟ عندما يقرأ الإمام. سقط واحد يجي يقول بأنه خب مو مشكلة، بس احنا بالنتيجة احنا نقول بأن قراءة إمام منزل منزلة قراءة شنو؟ مأموم. ومثلا قد يقال بأن هذا يستفاد من أدلة الضمان وأدلة التحمل، أن قراءة الإمام كأنه هي منزلة منزلة قراءة شنو؟ المأموم. وحيث أن قراءة المأموم يعتبر فيها الطمأنينة، فتعتبر أيضا في قراءة شنو؟ الإمام. وهذا إذا تم ايش ينتج؟ ينتج وجوب الطمأنينة على من؟ على المأموم ولا على الإمام؟ على الإمام، والإمام هو قرأ وهو يطمئن، الطمأنينة واجب عليه. هذا منزل قراءته المأموم، الإمام منزل منزلة قراءة شنو؟ إمام. كأنه هو الذي تجب عليه شنو؟ القراءة فيقرأ. هو الذي الطمأنينة قلت عليك ماذا؟ مو تقرأ وتتحرك، تقرأ واطمئن. ما يثبت لنا وجوب الطمأنينة على من؟ على المأموم. على أنه أصل هذا التنزيل ما ثابت عندنا هيك تنزيل. تنزيل قراءة المأموم الإمام منزلة قراءة شنو؟ قراءة المأموم بلحاظ جهة الطمأنينة وأمثال الطمأنينة، ما ثابت عندنا هيك شيء. أصلاً ما في دليل على التنزيل. أدلة تقول بأنه ضمانة، أن الإمام يضمن قراءة شنو؟ قراءة المأموم. ليس هناك أثر علما للتنزيل وأمثال هذه العبارات، فضلا عن أن يكون هذا التنزيل بلحاظ كل الآثار الثابتة لقراءة شنو المأموم، ومنها شنو مسألة الطمأنينة. زين، سهو يقول بأنه وإن كان الأحوط ذلك بعد أن قال بأنه لا تجب، قال وإن كان الأحوط شنو أن يجيب الطمأنينة، الأحوط استحبابي واضح اختيار استحبابي، ولعله باعتبار احتمال شمول أدلة اعتبار الطمأنينة لما نحن فيه. وأما الفرض الثاني وهو ما بالنسبة للقيام، هل يجب عليه أن يقوم عندما يقرأ الإمام أو لا؟ قيام الطمأنينة من واحد واحد، يعني بحثهما مشترك. هذا القيام الاحتمالات الموجودة به، الاحتمال الأول أنه واجب من واجبات الصلاة، القيام واجب من واجبات الصلاة حال أي واجب في ماذا؟ في الصلاة. قد يكون هذا القيام اعتبر شرطا في القراءة، اعتبر شرطا في شنو ذاك المتصل بالركوع، يعتبر القيام، لكن هو من واجبات الصلاة. إذا قلنا من واجبات الصلاة، وهذا لا يقول به أحد أنه من واجبات الصلاة بقطع النظر عن شنو عن اعتباره في كذا واشتراطه في أجزاء الصلاة، على تقديره همات هنا واضح أنه الجواب هو أنه هذا يجب عليه شنو القيام، واجب من واجبات الصلاة، والإمام لا يتحمل كل شيء، كل واجبات الصلاة عن ماذا؟ عن المأموم، يتحمل فقط شنو؟ القراءة. وهذا واجب من واجبات الصلاة، فيجب على المأموم الاتيان به، واضح جدا. لكن هذا الاحتمال كلش بعيد. الاحتمال الآخر أنه لا، ليس من واجبات الصلاة كما هو الصحيح، وإنما هو إما شرط في صحة القراءة، وإما هو واجب في القراءة. إما شرط في صحة القراءة لا تصح إلا عند القيام، إلا في حالات معينة، أو أنه واجب في ماذا؟ في القراءة. واجب في القراءة، واجب في واجب، السجود واجب، أكو واجب آخر بي وهو شنو؟ وهو الذكر. هذا هم واجب في ماذا؟ في القراءة الواجبة. على كلا التقديرين لا يجب القيام على المأموم بعد فرض سقوط القراءة عنه. بعد فرض سقوط القراءة عنه شنو معنى نقول بأنه ما اعتبر في القراءة يكون واجبا عليه؟ هذا من قبيل أن نقول بأنه الشرط واجب عليه، وبينما المشروط شنو هو؟ ليس واجبا عليه. هو أصل القراءة ليست واجبة عليه، سقطت عنه. فشنو معنى نقول بأن شرط القراءة لا بد أن يأتي به، أو واجب في القراءة لا بد شنو أن يأتي به؟ أما من قبيل نقول بأنه هذا سقط عنه السجود، لكن يجب عليه شنو؟ الذكر، ليه واجب في ماذا؟ في السجود. أو سقط عنه الشرط المعتبر في ماذا؟ في السجود مثلا وأمثالا. لا معنى بعد فرض سقوط المشروط وعدم وجوب المشروط أن يجب شرطا، أن يجب ماذا؟ أن يجب شرطا، هذا لا معنى. فحينئذ يكون هذا هو المدرك لما ذهب إليه السيد الماتن من شنو؟ من عدم وجوب المبادرة علما إلى القيام. الدليل يدل على أن القيام يجب شرط في شنو؟ في القراءة الواجبة. يعني عندما تجب القراءة لا بد من القيام، أو عندما تجب القراءة فقد واجب أيضا في القراءة وهو شنو؟ وهو القيام. أما عندما لا تجب القراءة ويسقط وجوب القراءة لا معنى لهذا. فالأدلة لا تساعد على ماذا؟ على وجوب القيام على المأموم عندما يقرأ الإمام، فيجوز له أن يتأخر. نعم هذا التأخر كما يظهر من سيد الماتن لا بد أن يقيد، لأن لا يطول بحيث يخرج عن كونه متابع علما للإمام، لأن المتابعة واجبة كما سيأتي. فلا بد أن لا يطيل سجوده بحيث ماذا؟ بحيث يخرج عن كونه تابع متابع علما للإمام، يعني للإمام الجماعة. زين، بعد هاي المسألة ما بيها شيء بعد نقرأها. قال: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد. بعض الحمد لعله إشارة إلى مسألة المتابعة، ليس الإخلال بالمتابعة الواجبة. مسألة سبعة: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال. إحنا بحثنا مسألة عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، لكن في المكان ذاك كان موقف، موقف لا يجوز أن يتقدم. هاي لا، تبعية المأموم للإمام في الأفعال وفي غير الأفعال في الأقوال. أكو كلام بهذه. أول ما نبدأ به هو شنو؟ تبعيته له في ماذا؟ يعني لا يجوز له أن يتقدم عليه في ماذا؟ في الأفعال، أن يسجد قبل سجوده ويقوم قبل قيامه وهكذا. يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. عليكم السلام.